سلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه وصايا قرآنية في سورة مكية، وصايا متعددة، أوامر ونواهي. قال الله عز وجل في آخرها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهي وصايا تتعلق أكثرها يتعلق بالأمور الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية، فيما يتعلق بحقوق الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، وفيما يتعلق بالنواهي من النهي عن قربان مال اليتيم وقتل النفس والإسراف وحفظ فضول النظر والبصر والسمع والبعد عن الكبر إلى غير ذلك مما سوف يأتي من وصايا. والسورة مكية، والشأن في مثل هذا على ما يذكر علماء التفسير وتاريخ التشريع والمتتبعون لنزول القرآن وتنجيم نزوله وتفرقه حسب المناسبات، والمفرقون بين العهد المكي والعهد المدني، يلاحظ أن هذا كان على حسب تقسيمهم أقرب أن يكون بالعهد المدني، لأن أوامر ونواهي تتعلق بسلوكيات المسلم. هذا جانب. وجانب آخر في سورة الأنعام، وهي أيضا مكية، جاء فيها شيء قريب من هذا، الوصايا العشر، يقول سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات. وتلك أيضا سورة مكية كما سبق، وقلنا إنها كل حديثها فيما يتعلق بحق التحليل والتحريم لله عز وجل، وإشراك المشركين وبخاصة مشرك الجاهلية في إشراكهم غير الله مع الله في هذا الحق، وقالوا هذه أنعام وحظ حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم إلى آخره. بالمقارنة بين هذا وهذا، أولا أن المقصود كما قلنا في سورة الأنعام ليس المقصود هو بالقصد الأول، ليس المقصود بالقصد الأول هو ذات الأوامر والنواحي، لكن المقصود هو بيان غلظ شرك المشركين وبعدهم عن جادة الحق حتى فيما يتعلق بسلوكياته، حتى فيما يتعلق بعلاقاتهم بوالديهم، بعلاقاتهم بأكل مال اليتيم، بعلاقاتهم بالتصفيف المكيال والميزان. فكفرهم أداهم إلى انحراف شديد حتى في السلوكية. ومن هنا كان قوم لوط كانت لهم تلك الجريمة الشنعاء، وكذلك قوم شعيب كانوا يطففون المكيال والميزان، مع أن هذه قضايا قد تكون في ظاهرها لا تمس العقيدة، ولكن الذي يولدها هو الكفر وليس بعد الكفر ذنب. هذا جانب. جانب آخر بالمقارنة بين ما جاء في السورتين من نواهي ووصايا وأوامر، سورة الأنعام وسورة الإسراء، الملاحظ في أسباب النزول أو في تاريخ النزول أن سورة الإسراء نزلت بعد سورة الأنعام بمدة بفترة، ولهذا جاء فيها خبر الإسراء وخبر الإسراء في أواخر العهد المكي. ومن هنا أيضا جاء في الإسراء تشريع الصلاة، في ليلة الإسراء جاء تشريع الصلاة، يعني بدأت الأحكام، ولم يشرع من الأحكام في العهد المكي إلا الصلاة. أما الزكاة والصيام والحج وتحريم الخمر إلى آخره والربا والزنا كلها جاءت في العهد المدني كما هو معلوم. إذن السورة الإسراء هي من في أواخر العهد المكي، ولهذا إذا قارنت بين هذه الوصايا في سورة الإسراء والوصايا في سورة الأنعام تلاحظ أن الوصايا في سورة الأنعام كلها نواهي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ولا تقربوا إلى آخره، بينما هنا أغلبها أوامر، مما يدل على قرب المسلمين للأخذ بالتشريع والأخذ بالنهج الاجتماعي. فقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم جاء تفصيل أحكام الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وصايا دقيقة في حق الوالدين، وكذلك وآتي ذا القربى حقه المسكين وابن السبيل. بينهما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. فإذا بهذه المقارنات يتبين لنا بعض أسرار التنزيل والتشريع. قال سبحانه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى بمعنى أمر ووصى. وقضى تأتي عدة وجوه، تأتي بمعنى القضاء القدري بمعنى قضى وقدر، وتأتي بمعنى أمر وقضينا إلى بني إسرائيل معنى هنا بمعنى قدرنا، فقضاهن سبع سنوات في يومين بمعنى قدرهن، وهنا قضى بمعنى أمر وليس بمعنى قدر، لأن هنا لو كان بمعنى قدر لكان معناه لابد أن يقع حتما، ولكن الواقع أن هناك من يعصي والديه وهناك من يشرك بالله، فقضى بمعنى أمر ووصى لا بمعنى قدر وأوجئ وقدر وحكم، فليس الأمر حتما ولكنه وصايا يأخذ بها من يأخذ ويخالف فيها من يخالف، فإذا قضى بمعنى أمر ووصى. وقرئ أيضا ووصى بعض القراءات ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعبد سبحانه، وهو أعظم الحقوق وأوجبها وأولها وأولاها، عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بعبادة لا يعبد إلا إياه، حق لا تعبدوا إلا إياه. فلا يجوز أبدا البتة أن يعبد مع الله غيره كائنا من كان، ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا ما دون ذلك، فالعبادة محض حق الله وحده. ويقال العبادة الشرك نسأل الله السلامة. والشرك في حقيقته إذا تبين الشرك عرفنا حقيقة العبادة. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فأي شيء خاص بالله وحق لله لا يجوز أبدا البتة أن يشرك معه غيره. الخوف درجات، منها ما هو خوف لا يجوز أن يكون إلا من الله، هذا لا يجوز أن يشرك مع الله غيره. فلا يجوز أن تخاف أحدا أكثر من خوفك من الله، إذا وصل الحال إلى ذلك فقد دخل العبد في دائرة الشرك. الحب، هناك حب فطري، إذا تجاوز الحب بحيث تحب غير الله أكثر من حب الله دخلت في دائرة الشرك. إذن الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، التوكل، الرغبة، الرهبة، الإنابة، الذبح، النذر لله. فمن ذبح لغير الله فقد عبد غير الله ولم يحقق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة والخضوع والانقياد والاستسلام لا يجوز إلا لله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا في سورة الفاتحة يرددها المسلم في اليوم عشرات المرات، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. وهذا أيضا أسلوب حصر، تقديم المعمول يفيد الحصر، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين هذا أيضا نوع من العبادة، نعطي الخاص على العام، والاستعانة نوع من العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. حق الوالدين عظيم، والله سبحانه وتعالى قرنه بحقه في أكثر من آية، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما سئل أجاب وجعله بعد الإيمان، أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. فحق الوالدين هو قرين حق الله في كتاب الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك، فهو قرين حق الله. لماذا؟ لأن للوالدين نوع إنعام، الله عز وجل أنعم عليك بالإيجاد، فالله هو الذي أوجدك، والوالدان هما سبب الوجود، الله سبحانه وتعالى جعلهما سبب الوجود، ومن هنا كان سبب حقهما، مع ما وضع الله عز وجل فيهما من حنو ورعاية وكلاءة مما ستبينه الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين. هناك أحسن تتعدى بأكثر من حرف، أحسن إليه وأحسن به وأحسن له، ويلاحظ أن التعبير وأحسنوا بالوالدين ولم يقل أحسنوا إليهما. بعض العلماء ذكر شيئا من السر في هذا، قال إن الإحسان إذا تعدى بين فيه نوع علو، يقول فلان أحسن إلى فلان، يعني أن المحسن عنده نوع من العلو، علو منزلة، إما لغناه وإما لجاهه وإما لأي موقع من المواقع ومنزلة من المنازل، فتقول فلان أحسن إلى فلان، فيه عالي وفيه نزول من أعلى إلى من هو أقل. أما أحسن به فيها نوع من كما يقول الباء للإلصاق، الباء تأتي للإلصاق، فليس فيها هذا المعنى، فكأنه تفيد حتى أحسن به أن الإحسان هذا قد لا يكون من منا وإنما من شيء واجب. فكما تقول أحسن عمله، فهذا النوع من الإحسان كأنه إذا تعدى بالله يشعر بأن هذا شيء لازم، بينما أحسن إلى فيه تفضل، بينما أحسن به فيها معنى أن هذا حق لازم واجب عليك لا فضل لك فيه، ولهذا تعدى بالباء. ولهذا الدعاء المعروف هو أحسن الله إليك، ولا يقول أحسن الله بك، لأن الله له حق العلو، ولأنه من الله فضل ومنا، فلا يقال أحسن بك. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان كلمة دقيقة وكلمة أيضا معروفة، يعني أنها لا تتعلق بالعلم ولا تتعلق بأن يكون الإنسان مؤدب أو مهذب أو مثقف. الإحسان فطري، وبخاصة الإحسان الوالدين. أنتم تلاحظون بعض العامة وبعض البادية وبعض الناس في مواقع فيها كل وجفة، تلاحظون فيهم بعضهم فيهم رقة نحو والديه شيء عجيب، بينما قد لا تجهل فيه متعلم. إذن الإحسان كلمة واسعة وكلمة متروكة لفهم الناس. فأحيانا قد ترى البدوي الجافي عنده رقة في والديه ويتعامل معهم على حسب ما عنده من بيئة، تجد الفلاح، تجد العامي، تجد الجاهل عنده نوع من التعامل مع والديه عجيب، فهو محسن. وقد يكون لسه متعلم وفاهم ومثقف ويعرف وجوه البر وجوه الخير، ولكنه لا يؤدي على النحو الذي يؤديه ذلك الجاهل. وقد يكون العكس لا شك، قد يكون الجاهل جافي ولا يحسن وغليظ، بين المتعلم مهذب ومؤدب ويحسن القضايا النفسية ويراعيها. لكن المقصود أن الإحسان لا يخضع لتعلم، وإنما شيء يدرك بالتجربة ويدرك بالخبرة ويدرك به إذا وجد في القلب استعداد. ولهذا على ما سيأتي في قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، تعبير دقيق فيما يتعلق بالبشر، لأن أغلب الإحسان ينطلق من ناحية النفسية. أحيانا بعض الناس قد يجامل والديه، بعض الناس قد يجامل والديه ويأتي بأفعال فيها بر، لكن نفسه متبرمة ومتضجة. لا شك أن ما قدمه العمل هو خير، لكن حينما يكون الإحسان منطلقا من قناعة قلبية ومن رضا داخلي يكون شيء عجيب. وبخاصة طبعا الوالدان يحتاجان كذا الكبر كما سيأتي، وهنا يأتي درجة الإحسان ودقة الإحسان وقوة الإحسان وصدق الإحسان. وبخاصة قد يحتاجان إلى حمل، قد يحتاجان إلى تنظيف، قد يحتاجان إلى أدب، لأن الشيبة الكبير والعجوز الكبيرة المسنة يكون عندها نوع من الثقل في التعاون، إما أن يدخل سمعها، وإما أن تحب تزيد الكلام، وإما أن تحب أن تسأل وتحب، فيتغير طبعها إذا كبر الإنسان تغير طبعه تغيرا عجيبا. وهنا تأتي قوة الإحسان، إما يبلغنها عندك الكبر. إذن الإحسان كلمة واسعة تشمل جميع أنواع ما يمكن أن يقدم للوالدين أو غيرهما، إذا لم تحسن حتى إلى بهيمة أو تحسن إلى قريب تختلف. فهي واسعة من بر، من مال، من خدمة، من حسن لفظ، من غض بصر، من تقديم أنواع الخدمات مع الحرص قدر الإمكان على انشراح الصدر والرضا. هنا يتمثل الإحسان. وأنا أخشى أن حديثنا عن الوالدين قد يستغرق هذه الجلسة والتي بعدها. أولا حقهما عظيم ونحتاج إلى أن نذكر به، والآيات لمست أشياء دقيقة في الحس الإنساني والشعور الإنساني في طبيعة حياة الإنسان مع والديه، سواء الإنسان حقيقة استعرض كما يقال حياته مع والديه منذ كان صغيرا ثم صار كبيرا وكبر فأصبح كالصغار، يعني كأن حياته تنتكس، كنت صغيرا محتاجا فأصبح كبيرين كالطفلين محتاجين. هذا الاستعراض الدقيق والعجيب الذي أوجدته هذه الآيات يحتاج منا إلى وقفات. كما أننا أرجو أن نقف عند مسألة إعانة الوالدين أولادهما على الإحسان ومفهوم الإحسان. فإذا الإحسان لا يعني أن يضايق الوالدان ولدهما بحيث الولد له حياته الخاصة وله طبيعته الخاصة وله نوع من العلاقة مع أولاده ومع زوجته. كثير من بعض الوالدين معلوم حقهما معروف، لكنه يظن أن حقه أن يتنازل الولد عن حق أولاده وزوجته. هذا كثير من العامة والجهل من الآباء والأمهات يسيئون في هذا إساءة عجيبة، وعندهم الغيرة القاتلة التي تؤدي إلى شيء من تقطيع الرحم، وهم مخطئون في هذا مسيئون. هذا جانب قد نلمسه في أثناء الحديث عن بر الوالدين. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين عظيم، والإحسان كما قلنا كلمة واسعة لها مدلول دقيق عجيب يفقهه كل أحد، ويتعامل معه الناس على حسب ما أعطاهم الله عز وجل وما أراد به من خير. فإن بر الوالدين خير ونعمة، نعمة عجيبة حينما تلاحظ بعض الأولاد أو بعض البنات مع والديهم، وخاصة حينما يكبران ويعجزان ويمرضان أو أحدهما كذلك، ثم يعتني بعض الأولاد يوفقه الله سبحانه وتعالى فيعتني بوالديه عناية عجيبة، ثم يموت الأب أو الأم، ماذا يكون حديث الناس؟ أثناء البر فيه شيء من الصعوبة، تجد بعض الأولاد يوفقه الله سبحانه وتعالى هو الذي عند رأس أبيه أو عند رأس أمه سنوات، قد يكون الأب مريض سنوات أو الأم مريضة سنوات عن فراش طريح فراش، وهذا لا يكاد يغادر ولا يرضى من أحد أولاده من أحد إخوانه أو غيره أن أن أن, أن يقوم بالعناية إلا هو، بالعلاج، بالمباشرة، قد أحيانا يحتاج إلى أن 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 أن, أن يعطيه العلاج بيده، يحتاج إلى أن يساعده حتى في قضاء حاجته، في تنظيفه، في استحمامه ونحو ذلك، شيء عجيب، وقد يقضي هذا سنوات. ثم إذا توفي الأب والأم بان الخير وظهر فعلا التميز، لكن أثناء المعايشة كل يحب أن يبتعد، وهذا هو الذي مصر، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بتعلم ولا تتعلق بتهذيب ولا تتعلق بغنى ولا بقوة، وإنما شيء يضعه الله عز وجل في بعض الأولاد، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. إذن الإحسان كلمة واسعة يفهمها كل أحد، ويكفي كما قلت الرضا القلبي والانشراح النفسي وأنت تقدم الخدمة لوالديك. حاول قدر الإمكان، لأن الرضا هو الذي يحس به الأب. لو أنك قدمت ونفسك عابسة ووجهك عبوس وتقدم وأنت متدرم، الأب يدرك. فقد يكون بعض الآباء يفاتحك ويصارحك وهم لا يسكت، لكن ما يحس أنك تقدم وأنت متململ وأنك تخدم وأنت متململ. إذن الإحسان ينبغي بل هذا من حقيقته وخصائصه أن يكون بنفسه شريحة منشرحة وبنفس راضية. وهذا لا شك أنه لا يأتي إلا بمعالجة وبمقاومة أيضا. ولهذا قال الله عز وجل في آخر الآية: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وسوف نقف عندها وقفة تدل على ما فيها من معاني عميقة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين واجب، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر بحالة: إن كان في قلبك حياة فإنك تسرع إلى الإحسان إلى والدك، وهو قوله سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ذكر في الحالة فعلا التي هما بحاجة إليه: إما يبلغن عندك الكبر، وفي قراءه إما يبلغان بالتثنية، إما يبلغن عندك الكبر. لاحظ قوله عندك: إما يبلغن عندك الكبر. فالعندية تعني أنهما يعيشان معك، لأنه أحيانا فعلا قد لا تكون عندهم أنت، إما لأي سبب من الأسباب، إما لأنك في بلد آخر قضت الظروف وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في بلد في أي سبب من الأسباب، لأن المعايشة العندية هي التي يتبين فيها الإحسان وهي التي يحصل بها التبرم. كان إذا كان بعيد نفسه يضع التلفون ويسأل عن والديه ولا يسأل إخوانه ويوصي إخوانه، نفسه لا توصي إخوانك: انتبهوا لأبي انتبهوا لأمي. قضية سهلة ذي، هذا ليس برا، وإن كان السؤال طيب ما في شك، لكن من السهولة كل واحد يوصي: انتبه للعجوز، انتبه للشيبة، انتبه للسبب. هذه سهلة ذي، لكن إما يبلغن عندك، فهما هنا يأتي المحك. إذا كان عاش معك أو احتاج أن يعيش معك، إما أنهما عاش معك بالفعل أو احتاج إلى أن يعيش لمرضهما وكبرهما أو حادثهما أو إلى آخره، أو رزقك الله سبحانه وتعالى ووسع عليك فكان عندك. إما يبلغن عندك الكبر، لأن حالة الكبر هي التي تستدعي المزيد من الإحسان، وإلا الوالدين لهما حقهما ولو كان قويين ولو كان نشيطين، لأن الهدايا والتفقد ولو كان أبوك كبير، أحيانا قد يكون أبوك من الأغنياء، أبوك قد يكون من الأغنياء لأنه في حال أقوياء، وأنت أيضا وسع الله عليك. أحيانا فعلا أولاد الأغنياء أغنياء وأبوهم أغنياء، هل هذا يعني أن الأب لا يحتاج إلى إحسان؟ لا، يحتاج. يحتاج إلى أن تحسس أباك بأنه صاحب فضل عليك، وهذا مهم جدا. يجب دائما تشعر أباك أنه هو صاحب الفضل بعد الله عز وجل. هذه من أعظم مقامات الإحسان. لا يحس أبوك أنك تتعالى عليه أبدا أو أنك مستغني عنه، ولو كنت مستغني حقيقة. ولو كنت مستغني حقيقة لا يحس أبدا. ولو كنت تحسن إلى والديك بحاجة إلى مالك أبدا لا تشعرهما أبدا أنك صاحب إحسان، البتة وأنت لست صاحب إحسان. الفضل أولا لله عز وجل ثم لهما، مهما بلغت من مال ومن جهل ممكن الحق لهما. يجب أن يشعر بهذا، وهذا غاية الإحسان. لا تشعرهما أبدا أنك صاحب منا، فحال قوتهما وصحتهما وغناهما يحتاجان لك إلى إحسان، هدايا، مجاورة، أدب، حين المشي تكون خلفهما، حينما يطلبان فقد تبادل بقضائهما، تحرص ألا يخدمهما غيرك سواء في البيت أو أمام الناس قدر الإمكان. هذا تقدمه للغني وتقدمه للقوي وتقدمه للصحيح. إذن هذا معروف. وكما قلنا الإحسان كلمة واسعة، كل من وفق فإنه يعرف أن يحسن. كيف تخدم والدك في المجتمع؟ لا تتحدث إلا بمقدار ما تجيب إذا سأل ونحو ذلك، لا يرتفع صوتك، لا تناقشه نقاشا بحيث أمام الناس أنك تريد أن تنتصر عليه، وهذا لا يكاد يفقه أحد. أدب الحديث مع الوالدين لا يكاد يعرفه الناس. وخاصة في المجالس الحين يضمكم مجلس إما في ضيافة أو في مناسبة ويجري حديث نقاش أنت وأبوك، احرص أن تكون دقيقا بهذا، لا يعلو صوتك على صوت أبيك أبدا. أبوك فعلا قد يمكن لك النقاش، بعض الآباء يشكر ربي فعلا ويريد من والده من ولده أن يتحدث، لكن الحديث مع الناس يختلف. قد يكون في البيت يمكن أن يكون الأمر مسموح به بطريقة أوسع، لكن أمام الناس يجب أن أولا أن يحس بأدبك وأن يحس الناس بأدبك. يعني مهما بين لك أن رأي أبيك ليس قويا ولا سليما لا تغير هذا أبدا، لا تغير هذا. فهذا هذا من أعظم وجوه البر. فإذا الإحسان في حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال القوة هذا شيء آخر. الله عز وجل إذا ذكر بحالة والداك بحاجة، لأنه إذا كان غني وصحيح إن أحسنت فلنفسك فلنفسك، وإن أساءت والدك مستغن. إن أساءت أو عقيت أو تبرمت والدك مستغن لأنه قوي وصحيح وغني. لكن في حال الكبر هو بحاجة، إما يبلغن عندك الكبر. والمراد بالكبر هنا الكبر المعجز والهرم المفلت، والإنسان قد يغفر جسنا لكنه صحيح وقوي ويخدم نفسه ويدير أعماله، هذا إلى حد ما ليس المقصود هذا الكبر. الكبر هو الكبر المعجز الذي يجعله عاجزا ويجعله محتاجا إلى والديه إلى أولاده، أحدهما أو كلاهما. إما كلاهما إذا كان بين الحيين وكبرا كبرا يعجزان به، أو أحدهما لأن الأول إما أن يكون مات ونشأت يتيما، أو أن يكون أحدهما لا زال قويا صحيحا قد لا يحتاج إلى مزيد من العناية كما يحتاج الآخر. إما يبلغ أن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الكلام على الكبر لعلنا نرجعه إلى إن قول سبحانه كما ربياني صغيرا، لأن هذه المقارنة مهمة جدا في النظر وفي إدراك عظم حق الوالدين. فلا تقل لهما أف، أف كلمة زجر، كلمة تأفف، كلمة تبرم معروفة في جميع الأمم. فالإنسان إذا تبرم من شيء قال أف، قد يكون بالحمص أف أو بالغنة أو بالأنف أو بالفم أو، لكن أف بالتعبير العربي لا يأتي إلا هذا. والمقصود به أي تعبير يدل على التبرم، وقد يصحبه إما صدود وإما تقطيب جبين وإما أي نوع من أو أي نوع من أنواع التي تدل على التبرم. فكلمة أف ممنوع منها، فما بالك بغيرها؟ ولهذا قال ولا تنهرهما، أكد على هذا، مع أن أف كافية في ما دام الأف ممنوع فما دونه فما أعلى منه طبعا أقل أدنى الحركات الظاهرية التي تدل على العقوق أو على العصيان أو على التمرد هي أف. إذا كان أف ممنوع فالضرب ممنوع بالباب أولى، لكنه ومع هذا أسد قال ولا تنهرهما. النهر هو رفع الصوت، رفع الصوت بقصد الزجر، رفع الصوت بقصد الزجر، لا تنهرهما سواء بأمر أو بنهي. فلا يجوز أبدا وحرام بنص كتاب الله أن ترفع صوتك على والديك، طبعا بالتعمد أحيانا كان يغلط، طبعا إذا غلط أبدأ عز وجل فإنه كان للأوابين غفورا على ما سيأتي، لكن أحيانا فعلا قد تأخذك النقاش أو الجدل أو تغضب، لكن حالا أطلب السماح، وإلا أن تتعمد وأنت ذاكر للحكم حرام ولا يجوز أن تآثم. أما إذا كنت غير متعمد وفعلا أخذك النقاش أو حالة عصبية فرفعت صوتك عليك أن ترجع وتطلب السماح لأن هذا لا يجوز. ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. ولم يكتفي النص القرآن بالنواهي لا تقل ولا تنهر، بل قال وقل لهما قولا كريما. فإذا أتى بالنهي وبالأمر، مع أن قوله فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما كافي في الدلالة على أنه لا بد أن تقول لهما قولا كريما، ولكن تأكيدا لحقهما أتى بالأمر أيضا وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم أو القول الموصوف بالكريم وصف واسع يدخل تحته كل قول حسن، من الأدب، من خفض الصوت، من تخيل الألفاظ اللطيفة والألفاظ المؤدبة. قول كريم، ودائما الوصف القرآني الرزق الكريم، القول الكريم، تعني أنه الذي لا عيب فيه والذي لا ضرر فيه. فلفظ كريم في اللغة العربية تعني كل شيء حسن لا عيب فيه، لا نقص فيه، لا ضرر فيه. ولهذا رزق كريم، والقول كريم، والمقام كريم، مقام كريم، قول كريم، رزق كريم. فإذا لفظ كريم في اللغة العربية تعني الذي لا عيب ولا نقص ولا ضرر فيه، يعني على معنى حسن لا سيئ فيه، كل الصفات السلبية غير موجودة، كلام نقي صاف خالص من كل شوائب تكدره كريم. كل ما تعنيه هذه الكلمة افهمها. فالكريم في اللغة العربية تعني هذا، رزق كريم يعني لا ضرر فيه، نفع لا ضرر فيه، مقام كريم يعني مقام في منتهى الحسن والشرف والرفعة. والقول الكريم حسن لا شائبة فيه من عيب أو نقص أو سوء، سواء في الوقف أو في النوع، له كلام مرفوع الصوت ولا كلام ألفاظ سيئة، ولا وإنما وبطريقة مؤدبة. فكل ما تعنيه لفظ كريم من صفات حسنة فعليك أن تأتي به. وهذا كما قلنا لا يخضع التعلم الأعرابي والعامي، مع أنه غير متعلم تلاحظ كيف أدبه، كيف أدبه مع والديه، كيف يتحدث، مع أنه متعلم وليس في المدرسة. فإذا أي حركة لطيفة مؤدبة تدل على الاحترام وتدل على البر وتدل على الاعتراف بالفضل، هذا كافي في الإحسان، من غير أن تتعلم في المدرسة، ومن غير أن تقرأها في كتاب، ومن غير أن يدلك عليها مدرس أو معلم. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. لعلنا نقف هنا ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. يعني الموضوع كما قلت قد يطول، وهو حق له أن يطول، لأن الحديث فيه مهم جدا والتنبيه على هذا الموضوع مهم جدا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي سألنا عنه أمس فيما يتعلق بالأسلوبين في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقال في الأسلوب الآخر ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فالأولى قال من كان يريد الحياة الدنيا، وهنا قال من أراد، فعبر في الأولى كان يريد، فعبر في الثانية أراد. وقلنا ما الفرق بينهما، فوصل لخمس ورقات خمس ورقات ليس إلا، وهذا طبعا قليلا جدا. من الذي راجعها ولم يجد شيئا؟ من الذي راجع ولم يجد شيئا؟ كلكم صادقون إن شاء الله، ما إن شاء الله ما أعرف هذا إلا صادق، ها؟ إن شاء الله نحسن الظن به، ما وجدت شيء يعني؟ ومع هذا أيضا حتى الذين رفعوا أيديهم قليل، الذين رفعوا أيديهم قليل حقيقة. نعم. على كل حال الذين وجدوا وأنا ما قرأت ماذا وجدوا في الشاطر الآن زكريا عمر علي وينه وأبو عمر وأحمد محمد وينه وأبو عبد الرحمن عبد الله حسين وينه ما بيجي الشكو لناسه وموسى موسى صالح هذا الأول الشيخ محاولة طيبة على كل حال. يقول زميلكم زكريا طالعت كل من تفسير كلاما في تفسير الثعالبي قال ومن أراد الآخرة قال الإرادة إرادة يقين وإيمان بالله وبرسالته انتهى. قل زميلكم وعلى هذا أرى أن قوله تعالى ومن أراد الآخرة أصح هكذا أصح استعجل طبعا ما أراد هذا أصح من قوله من كان يريد العاجلة ليس مقصود أصح بمعنى لأن كل سور القرآن صحيح كان طلب العاجلة لا يحتاج إلى إرادة يقين وإيمان وأن الآخرة تحتاج إلى إرادة يقين وإيمان. لطيف على كل حال لكن هناك كلام غير ذلك فهم خاص على كل حال محاولة جيدة. هذا الشيخ أبو عمر. نعم قال ما كان بعد أنه لا يريد إلا العاجلة أي دون الدنيا بقليل مقابلة لقول يوم هذا الآخرة لأن هذه المقابلة تقوم مقام حتى الآخرة. طيب والإثبات نعم والإثبات بفعل الكون هنا من كان يريد مؤذن بأن ذلك ديدنه وقصارى همه هذا هو المطلوب الحقيقة هذا هو المطلوب من كان يريد لأنه كان تدل على أن هذا هو مراده ومراده الدنيا وأن هذا ديدنه وحاله المستمر. ولذلك جعل خبر كان أو جعل خبر كان فعلا مضارعا من كان يريد لدلالته على استمرار زيادة تحقيق لتمحض إرادته في ذلك من كان يريد وطبعا فعل المضارع يقتضي الاستمرار. وجملة من هذا الآخرة الفرق يعني بجعل فعل مضارعا في الأولى وماضيا في الثانية للإيماء إلى أن إرادة الناس العاجلة متكررة متجددة يريد العاجلة الدنيا دائما يريدها الناس وفيه تنبيه على أن أمور العاجلة أيضا منقضية زائلة لأنها تتجدد وتنتهي فهي. وجعل فعل إرادة الآخرة ماضيا لدلالة المضي على الرسوخ تنبيها على أن خير الآخرة أولى بالإرادة ولذلك جردت الجملة من كان ومن المضارع إلى آخره. كذلك ابن ألوسي قال يريد معها الآخرة كما ينبئ عنها باستمرار من زيادة كان هنا مع الاقتصار على مطلق الإرادة في تقسيمه اللي هو الآخرة. جيد هذا هو المطلوب ورجع زميلك من المرجعين تفسير ابن عاشور وتفسير الألوسي هذا الشيخ أحمد وابنكم فهمتم المقصود فلا يحتاج إلى أن أشرحه مرة أخرى إلى آخره. لا ما ماذا هذا الشخص مجرد شرح فسر الآية والأخ أبو عبد الرحمن كذلك أيضا هذا الأخ موسى أيضا هذا بكلام جيد يقول العاجلة فقط من غير أن يجمع الآخرة كما ينبي عنها الاستمرار المستفاد من زيادة كان هنا مع الاختصار على مطلق الإرادة في تسميه زرع كلام الألوسي وقيد لولا المقيد إلى آخره أي نعم الألوسي جيد. على كل حال الإخوة الذين بذلوا جهدا هم مشكورون الذين راجعوا ولم يجدوا شيئا مشكورون والذين راجعوا وأتوا بما وجدوا مذكورون هم كذلك ولهم الزيادة أيضا فعلى ما بذلوا من جهد. وإن كان عموم نشاطكم ليس بمحمود وفيكم كسل ظاهر فأرجو أن تنفضوا غبار الكسل عن أنفسكم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.